شك أن هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الرجل خسيس ولئيم وليست عنده أخلاق وإن أظهرها أمام الناس. قال نعم، قال ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها. التلطف معها هذا من إكرام الرجل لأهله، أن يداعب أهله، أن يمازح أهله، أن يتلطف مع أهله. ليس هذا نقص في رجولته، بل هذا كمال في رجولته. يمازح الرجل أهله ويضحك مع أهله ويداعب أهله، هذا علامة على كمال خلق هذا الرجل وعطفه مع أهله. قال نعم، يقول رحمه الله ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها. بمن يقتدي في هذه الملاطفة والمداعبة؟ ومن منا يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه؟ انظروا الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، هل منا أحد يفعل هذا في بيته مع أهله؟ انظر، قال نعم، كان يتلطف مع من؟ مع عائشة، وكذلك كان يسابق عائشة صلى الله عليه وسلم، يتلطف معها ويمازح عائشة ويسابق عائشة. قال تقول سابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام فسبقته، يعني أنا امرأة غلبت من؟ غلبت النبي صلى الله عليه وسلم في الجري، وهو من؟ وهو زوجه. قالت فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كما قالت عائشة حتى إذا أرهقني اللحم، يعني ازداد وزنها رضي الله عنها وأرضاها، قالت نسيت السباق الذي حصل أولا، فقال يلا يا عائشة الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه ويقول تقدم، ويبقى هو وعائشة في الخلف لما يكون في السفر، يقول تقدم، يبقى هو وهي، فيقول يلا ننطلق ننطلق، واحد اثنين ثلاث، انطلقنا. قالت عائشة فسبقني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نسيت الذي حصل أولا، هذه بتلك. لا تزعلي يا عائشة، تقول يا سبقني، هذه السبقة بتلك السبقة، أنت هناك سبقتيني في المشي وفي المسابقة، وهنا أنا السابق. فقال هذه بتلك. من منا يفعل ذلك مع أهله في البيت؟ يمازح أهله، يضاحك أهله، يعمل بعض الأعمال التي تنبئ عن حبه لأهله، من؟ إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ كما يفعل بعض الأزواج مع زوجته، يكاسر، يقول أنه كاسر، يعلم بأنها لن تغلب، مكاسرة باليد، يعلم بأنها لا تستطيع، مسكينة، يقول غلبت، في كل مرة يغلب. لماذا؟ يريد أن يمزح مع أهله. هكذا ينبغي الرجل في بيته، يمازح أهله، يلاطف أهله، لأن هذه الملاطفة تزيد من الرابطة وتزيد من العاطفة ومن الحب بين الزوجين. لا يظن الرجل أن هذا نقص، لأن الذي فعل ذلك هو خير البشر صلى الله عليه وسلم، كان يسابق ويمازح ويداعب أهله، فاقتدي به كما تقتدي به في بقية الأشياء، فاقتدي به في أخلاقه وفي معاملته مع أهله صلى الله عليه وسلم. قال
ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه
راضٍ
إلا ما كان
معلما. نعم، قال ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطل إلا ما كان مع الأهل. اللهو باطل، يعني لا ثواب فيه ولا أجر، لأنه لا يعين إلا إلى علم ولا إلى عمل، إلا مع من؟ إلا مع الأهل. إذا مازح أهله، ضاحك أهله، وأخذ باللهو المباح مع أهله، هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم ليس بباطل، بل فيه أجر إذا فعل هذا الفعل مع أهله يبتغي بذلك وجه الله. قال:
فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء منه فيه مبالغ فهو باطل إلا ثلاثة.
نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء، وكل من ألفاظ العموم والشمول، وأيضا جاءت بعدها شيء وهي نكرة تؤكد ماذا؟ عموم. يلهو به ابن آدم فهو باطل. ما معنى باطل؟ يعني لا ثواب له، لا ثواب له فيه. لماذا؟ لأنه لا يعين إلى علم ولا إلى عمل، لا ثواب، باطل، يضيع عليه من عمره ومن وقته. قال: كله باطل إلا ثلاثة، هذا ليس بباطل. ما هو؟ قال: قال أولا رميه عن قوسه. أول الأمور الرمي، الرمي، لأن هذا يعين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله تعالى والتعلم والصيد. قال: وتأديبه فرسا، كذلك تأديب الفرس، لأن فيه هذا أيضا ما ذكرنا. قال: نعم، قال: وملاعبته أهله، هذا أيضا الأمر الثالث، أن يمازح ويلاعب أهله، فإن هذا ليس بباطل بل له فيه أجر، وهكذا ينبغي للرجل. قال: فإنهن من الحق، يعني من الحق أن الإنسان يلهو مع أهله، لكن لا يعني ذلك أن يجعل وقته كله له في له مع أهله، ليس هذا المراد. يعني في بعض الأحيان يمازح ويضحك، وإلا في غالب الأحيان الإنسان يكون على جد من استقلال وقت، على استقلال وقته في طلب العلم وفي طاعة الله وفي عبادة الله، لكن هذا لا يمنع من أن يمازح وأن يضاحك أهله في بعض الأحيان، فما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس عبادة لربه ومن أشد الناس طاعة لربه، ورغم ذلك كان يمازح أهله ويضاحك أهله. كذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي للزوج أن يفعل هذا مع أهله حتى تدوم هذه العشرة الزوجية. قال:
ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على
أذاه. ليش؟ ما فيش كلام.
ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاه.
نعم، قال: ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاه، إذا وجد منها أذى يصبر ويعفو وله الأجر. قال: قال: وأن يعفو عما يكون منها من زلات، الزلات التي توجد يعفو عنها، لكن زلات عن زلات تختلف كما هو معلوم، فهذه الزلات التي يستطيع أن يعفو فعليه أن يعفو عن هذه المرأة قدر المستطاع. لهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. إن رأيت هذا الخلق منها ذميم فتذكر بأن لها خلق آخر، ماذا؟ حسن وحميد. لماذا؟ فإن الخير يغطي على ذلك الخلق السيء وتدوم هذه الحياة. قال:
قال صلى الله عليه وسلم:
نعم، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. ما هو الضلع؟ كلكم يعلم حواء من ماذا خلقت؟ من ماذا خلقت؟ من ضلع آدم، وهو أعلى ضلع، وأعلى الضلع كما هو معلوم الذي هو في الصدر ماذا؟ يكون أعوج. ولهذا قال: خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى، لأن القفص كلما نزل كلما زال ذلك الإعوجاج أو خفه. فحواء خلقت من ضلع، من ماذا؟ من ضلع آدم الأعلى وهو ضلع أعوج، كذلك النساء هن تبع له. قال: من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فماذا نفعل؟ انظروا إلى هذه النصيحة النبوية، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تقيمه. خطأ.
فإن ذهبت تقيمه كسرته.
نعم، قال فإن ذهبت تقيمه كسرته. الضلع تقول له الضلع الأعوج أنا سأجعله مستقيم، سيستقيم سينكسر. واضح؟ انظروا إلى هذا الوصف البليغ من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة كذلك، إن أردت أن تقومها بهذه الطريقة لن تستمر الحياة. قال وإن تركته ستستمتع به لكنه ماذا؟ أعوج. لم يزل أعوج، يعني يبقى على اعوجاج. فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني تمتع به على اعوجاجه. ومعنى ذلك أنك تصبر على هذه المرأة وتتحمل ما يأتي منها قدر المستطاع، والله سبحانه وتعالى سيأجرك على هذا الصبر. فإنك لا تستطيع أن تقيم الإقامة الكلية لأن فيه كسر، ولا تستطيع أن تترك الترك الكلي للنساء لأنك لا تستطيع أن تنفك من النساء. إذا تمتع به على اعوجاجه واصبر عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصي بها خير حتى تصبر عليها. قال نعم، انظروا إلى هذا الكلام النابع من تجربة. قال بعض السلف اعلم أنه ليس من حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها. كف الأذى لا شك أنه خلق حسن، لكن ليس هذا هو الأعلى. لماذا؟ لأن كف الأذى كل إنسان يستطيع أن يكف أذى عن المرأة، لكن قال حسن الخلق هو ماذا؟ هو تحمل الأذى منها، لأنه يعلم أنه سيصدر منها بعض الأذى. فعليك أن تصبر، كما يقال هذه الأم عيالي، عليك أن تضع شيء مقابل شيء وأن تصبر عليها. ولا يبيح ذلك للمرأة أنها تقول والله ما دام الأمر كذلك أفعل ما أشاء، لا، ستأتي هناك حقوق للرجل أيضا على المرأة أن تطبقها، ولكن على الرجل أن يستوصي بهذه المرأة خير، يحاول أن يتقاضى عن بعض الأذى. قال
إذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت تساءله وابعه وتهجره وإلا أهل
اليوم يجزيه. نعم، يصبر على هذا الأذى اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، اليوم يعني في النهار إلى الليل. لماذا؟ لأنها مهما كانت امرأة، فصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها لما أرسلت صفية إناء فيه طعام، وهي تعلم أن عائشة ستغار وسيصيبها الغيظ لأن الليل نوبتها، فلماذا ترسل الطعام في هذه الليلة؟ فلما رأت عائشة أن الطعام من أين؟ من فلانة، أخذت الإناء بما فيه وألقته على الأرض غضبا، يعني اليوم ليلتي، ولماذا أرسلت هذا الطعام؟ ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت وأنت وأنت ولا طمع له. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم عائشة، غارت أمكم عائشة. انظر إلى الحلم وإلى المعاملة وإلى العطف منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا مات الرجل عن زوجته والمرأة كانت تجد من زوجها الصلاح والعطف والحب، فلا شك أنها تتذكر حتى بعد خروجه من الدنيا. لماذا؟ تستمر في الدعاء له حتى تموت هي. وكذلك الزوج مع زوجته إذا ماتت قبله كذلك يستمر بالدعاء لها حتى يلقى الله. لماذا؟ لأنه لا ينسى ما كان منها من حسن العشرة، من حسن العشرة، وكذلك هي لا تنسى ذلك. ولهذا على الإنسان أن ينتبه لهذه الحقوق، وسنتمم إن شاء الله في الدرس القادم بقية الحقوق، والله تعالى أعلى وأعلى. فكان لديكم سؤال أو النساء
ولي فلم يكن مسلما.
أنت تنصح وتبين له، فإن قبل النصيحة فأديت الواجب الذي عليك، وإن لم يقبل أديت الواجب الذي عليك. الضابط هو أنك تبين له وتكرر وتقول له اتق الله، فأنت محاسب على هذا، والحياة الزوجية مستقبلا لن تدوم، وسترى هذا بعيني رأسك. إذا اعتذر أنت أديت الواجب الذي عليك. نعم اكتفيت، لأنك بينت له وقد أعذر من أنذر كما قيل. واضح؟ مادام أنت بينت له ونصح فهو يتحمل ما سيأتي من العواقب. نعم. هذا فيه تفصيل، عمل المرأة يجوز إذا كان بضوابط شرعية. يعني أولا تكون المرأة محتاجة إلى الخروج للعمل، وثانيا أن لا يكون في المكان الذي تعمل فيه اختلاط، وإذا خرجت أن تخرج متحشمة متجلببة غير متبرجة، وما عدا ذلك فلا. واضح؟ يعني العمل يجوز بضوابط شرعية. أو يكون في مكان يعني كالتدريس وغيره، أن هذا أشك أنه يعني تحتاج النساء إلى ذلك، إلا إذا كانت رأت أنها قد تضيع حقوق زوجها فلا، أن الزوج له حق في ذلك. تقول حديث لا يفرق مؤمن مؤمنة، هل هو خاص بين الزوجين أم عام؟ هذا الحديث لا شك أنه الأصل فيه أنه بين الزوجين، والمعنى عام، بل المعنى عام، فإنه يشمل غير الزوجين. فالإنسان إذا رأى من أخيه ومن صديقه ومن حبيبه خلق يعني يسوءه فليصبر عليه، وليتذكر بأن هذا الرجل له حقوق علي أخرى. لماذا؟ حتى تستمر الأخوة والصداقة والمحبة في الله. عرفتم؟ فالإنسان إذا رأى من أخيه شيء وعلم بأن له حقوق أخرى عليه، فعليه أن يغض الطرف، أو أن يبين له بأن هذا الخلق يعني ذميم ولا بد من تغييره. لا شك أن هذا الحديث يشمل الناس عامة. انتهى الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض الحقوق المتعلقة بالمرأة من الرجل، وبينا لكم بأن المجتمع بأسره إنما هو متكون من هذه اللبنة وهي الأسرة، ولا شك أن الأسرة إنما هي تلك الأفراد من الأب والأم والأبناء. ولهذا إذا حقق كل من الزوجين حق الآخر وجدت أن هذه الأسرة وصلت إلى مبلغ عالي يريده الإسلام، وهو الترابط والتواد والتحاب في هذا المجتمع. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الحقوق حتى يبين بأن النكاح ليس مجرد قضاء شهوة ووطر، ثم بعد ذلك لا ينظر الزوج إلى زوجته، أعني إلى حقوقها، وكذلك الزوجة لا تنظر إلى حقوق الزوج، كلا، بل الإسلام نظر إلى هذه الحقوق نظرة، وأي نظرة؟ نظر إلى تلك الحقوق بنظرة اعتبار، وبين هذه الحقوق بأن الزوج له كذا وأن الزوجة لها كذا، حتى تدوم هذه العشرة بإذن الله، وحتى تستمر هذه اللبنة التي يتكون منها المجتمع.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يهدش شرفها ويظلم عرضها ويمتهن كرامتها.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا، بعد أن بين الحق الأول للمرأة والحق الثاني كذلك، شرع في بيان الحق الثالث، فقال رحمه الله: ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها. ولهذا لا خير في رجل لا يصون امرأته ولا يصون أهله، لا بد ويجب على هذا الرجل أن يحافظ على هذه الدرة، وأن يحافظ على هذه الجوهرة، وأن يحافظ على عرضه بأن يصون زوجته، وأن يحافظ عليها كما قال المصنف أن يصونها. قال: ومن حق المرأة على الرجل أن يصونها ويحفظها من كل ما يخدش ماذا؟ شرفها. من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها. بعض الرجال لا يبالي بهذه الأمور، فتجد أن المرأة تخرج كاسية عارية كما سيأتي ولا يقول لها تحجبي أو تغطي. لماذا؟ لأنك لست بالهينة، أليس كذلك؟ بل تجده يسكت. لماذا؟ لأنها ليست بغالية عنده. لو كانت هذه المرأة غالية لحافظ عليها، لأنه معلوم أن الإنسان إذا أحب شيء حافظ عليه واهتم به واعتنى به. لماذا؟ حتى لا يخدش وحتى لا يضر. فالمرأة المتجلببة المتحجبة بحجاب الشرع لا يتعرض لها الرجال، أما المرأة الكاشفة فهي معرضة لكل رجل. فهذا الرجل الذي رضي بأن تخرج زوجته بهذه الصفة رضي بأن يتعرض لها الرجال وأن يراها الرجال، ثم بعد ذلك تصبح سلعة بين أيدي الرجال، والسبب هو أن هذا الرجل ليس برجل. واضح؟ هو ذكر وليس برجل، وشتان بين مشرق ومغرب. ولهذا لا بد من الحفاظ على هذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة سوف تسأل عن هذه المرأة. لماذا؟ لأنها من الرعية، وهذه المرأة أمانة في عنقك كالأبناء. ولهذا يجب عليه أن يحافظ عليها كما يحافظ على نفسه بل أشد. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. انظروا إلى هذا الكلام: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ما الفائدة من عرض قد ضاع وأتى بمال؟ لا بارك الله بعد العرض في المال. ولهذا انقلب هذا البيت: أصون مالي بعرضي لا أضيعه، أصبح الحال: لا بارك الله بماذا؟ بالعرض إذا ضاع المال. هكذا أصبح البيت الآن، تجده يحافظ على الأموال أشد من حفاظه على زوجه. لماذا؟ لأن هذا المال صار أغلى من هذه المرأة في نفسه، وهذا عند بعض الناس ولا نعمم، ولكن هذا ملاحظ في كثير من الناس إلا من رحم الله، تجده أنه يضيع عرضه بأدنى الأمور، لا يبالي إن خرجت المرأة وعملت في مكان مختلط تختلط فيه مع الرجال، يكلمها هذا ويضحك مع هذا، بل ربما يجلس إلى جنبها، بل ربما تضع يدها على كتفه. لماذا؟ زميل العمل، هكذا زعموا، أليس كذلك؟ وضيعوا العرض والشرف الذي كانت العرب من أشد الناس في هذه المسائل، بل تصل عندهم إلى الدماء. والآن أثر عليهم هذا الإعلام، وأثر عليهم الغرب بدناءتهم ودناستهم فقلدوهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظروا من شدة التقليد، تجد المرأة تقلد المرأة الغربية، وما تعلم بأن المرأة الغربية تعاني مما تعاني، ووالله إنها تعيش في ذل وهوان وضياع، تبكي دما بدل الدمع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجاءت زيادة وهي عظيمة: ولو أن أحدهم وقع بأمه في قارعة الطريق لفعلته. انظروا إلى شدة تقليد الكفرة. ولو أن أحدهم وقع بأمه في قارعة الطريق في الشارع أمام الناس لفعلتم، من شدة هذا التقليد. ولهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل بأنه يأتي آخر الزمان لا يبالي الناس بهذه الفواحش، حتى أن الرجل ليقع على المرأة في الشارع، فيأتيه ذاك الرجل الصالح فماذا يقول له؟ يقول له: تنحى عن الشارع فقط، تنحى، يعني اترك الطريق. يعني إلى هذه الدرجة تصل الدناءة. وما السبب؟ السبب عدم العلم، السبب الجهل، السبب عدم معرفة شرع الله تعالى. لو علموا ما جاء عن الله ورسوله، وعلم الرجل أنه يجب عليه أن يحافظ على زوجه وعلى بنته وعلى أخته، وعلمت المرأة أنها مأمورة بهذا الحجاب وأن هذا شرف لها وعزة وكرامة، والله لوجدت المجتمع كالمجتمع الأول، أعني مجتمع السلف رضوان الله عليه، كيف عاشوا وكيف وجدوا تلك السعادة لما حققوا الشرع في قلوبهم، وكيف وجدنا التعاسة والهموم والغموم لما أضعنا هذا الدين من قلوبنا. شتان، أولئك شعروا بتلك الحياة السعيدة التي وصلوا بها ما وصلوا في مشارق الأرض ومغارب. أما الآن فتجد التعاسة، وتجد الهموم، وتجد الانتحار، وتجد الشكاوى الكثيرة. لماذا؟ لأنهم تخلوا عن الحل والطريق الأمثل، وهو اتباع الكتاب والسنة. لو اتبعوا الكتاب والسنة كل من الرجل والمرأة والمجتمع، والله لوجدت السعادة. تغمر هؤلاء وتجد أن الله تعالى قد رفع من شأنهم، لكن لما أضاعوا ضاعوا، لما أضاعوا ضاعوا، هذا هو الواقع.
ويمنعها من السفور والتبرج.
نعم، يمنعها من السفور ومن التبرج، لا أنه إذا خرجت ما شاء الله تجملت وتعدلت وظهرت بأبهى حلة وهو ينظر إليها، هل هذا رجل؟ الرجل هو الذي يغار على زوجه، الذي يحافظ على أهله، لأنه يخرجها متبرجة عارية كاسية كما سيأتي. قال:
ويحول بيننا وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال.
نعم، يحول ويمنع هذه المرأة من أن تختلط بالرجال، يمنع من أن تخالط الرجال، فما بالك إذا كانت تجالس الرجال بالساعات وتمزح وتضاحك وتماس. هذا إن دل على أن هذا الرجل قد بلغ من الدناء ما بلغ. قال:
كما عليه أن يوفر لنا حصانا كافية ورعاية وافية.
نعم، كما أن عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية يرعاه، ويحصن هذه المرأة من أن تقع فيما حرم الله. قال:
فلا يسمح لنا أن تفسد في خلق أو دين.
لا يفسح ولا يسمح لها أن تفسد في خلق لها أو دين، بل عليه أن يكرر عليها وينصح هذه المرأة بأن تحافظ على خلقها ودينها. قال:
ولا يسمح لها المجال أن تفسد عن أوامر الله ورسوله أو تفجر.
نعم، لا يسمح ولا يفتح لها مجال أن تخرج عن طاعة الله تعالى وأن تترك ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله، بل عليه أن يحذرها وينذرها ويبين بأن الأمر خطير، لأنها إنما تعصي من؟ تعصي علام الغيوب، تعصي من أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة، أليس كذلك؟ وكم من القصص المبكية التي نسمع والمدمية والله، بسبب ماذا؟ بسبب عدم الحفاظ وعدم الاهتمام. وكم من النساء ضعنا وأضعنا ثم لا ينفع الندم، قصص مدمية وكثيرة بسبب الإفراط من من؟ والتفريط من هذا الزوج وكذلك من الزوجة. قال:
لقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته.
نعم، كما قلت لكم، فإن الزوج راع، الزوج راع ومسؤول عن هذه الرعية، وذلك لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فيجب على هذا الرجل أن يقوم على هذه على شؤون هذه المرأة وأن يحافظ عليها كما سبق. قال:
قال رابعا: ومن حق المرأة على الرجل أن يعلمها الضروري من أمور دينها.
نعم، وهذا حق قد فرط فيه كثير من الرجال إلا من رحم الله. ما هو الحق؟ أن تحضر المرأة مجالس العلم، أن يعلم هذه المرأة إن كان عالم العلم الضروري، وإن كان طالب علم تعلم هذه المسائل الضرورية عليه أن يعلم، لأنكم تعلمون بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم عيني واجب عيني لا يعذر به أحد، لا صغير ولا كبير، طبعا من المكلف فما فوق، لا عالم ولا جاهل، الكل يجب عليهم تعلم هذا العلم. ما هو؟ علم العقيدة، علم الصلاة، علم الصوم، علم الوضوء، وعلى ذلك فقس، علوم واجبة يجب على كل مكلف أن يتعلم هذه العلوم ولا يعذر. والزوج راع ومسؤول عن هذه المرأة، فإنه سيسأل يوم القيامة عن صلاتها لأنه لم يقم بتعليمها أو إرسالها إلى مجالس العلم، سوف يحاسب يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا العلم علم ضروري واجب لا ينفك منه أحد إلا غير المكلف. أما المكلف فإن الزوج يجب عليه أن يعلم المرأة هذا العلم الضروري، إن لم يكن كذلك يتركها تحضر مجالس العلم، ولا يجوز له أن يمنعها، فإن منعها فهو آثم، ولا تطع في ذلك، لأن هذا علم عيني واجب لا تستغني عنه. عرفتم؟ قال:
أو يأذن لها أن تحضر
مجالس العلم. وكم من الرجال الذين فرطوا في هذه المجالس مع أزواجهم، كم كثير، تجد المرأة لا تفقه شيء من أمر دينها من العلم الضروري الواجب. نحن لا نقول ما شاء الله تعرف النحو، ولا نقول تعرف أصول الفقه، ولا تعرف مصطلح الحديث، لا نبحث في هذا، نحن نبحث في أمور ضرورية لا بد للمرأة أن تتعلمها، تعلم مسائل الحيض، لو أتاها الحيض ماذا تفعل، هل تصلي أو لا تصلي، وما هي أنواع دم الحيض وإلى كم قسم ينقسم، ومدة الحيض، أقل الحيض، أكثر الحيض، أقل الطهر، أكثر الطهر، هذه أمور لا تعذر بها المرأة، النفاس، الاستحاضة، الوضوء، كيف تتوضأ حتى تصح صلاتها، كيف تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا كان لديها مال كيف تزكي، كيف تصوم. هذه أمور لا تعذر بها المرأة ولا الرجل. يأسف هذا الرجل بترك هذا العلم، وتأسم المرأة بترك هذا العلم. لماذا؟ لأن هذا علم عيني، واجب عيني على كل مسلم مكلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم ماذا؟ فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة. طلب العلم فريضة، يعني فرض عين، وهو هذا العلم، وفرض كفاية إذا كان من العلوم الأخرى. إذن هذا من الحقوق لتلك المرأة المسكينة التي قد فرط فيها كثير من الأزواج إلا من رحم الله. قال:
فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية علومها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها.
نعم، قال: فإن حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ماذا؟ ليست أقل من ماذا؟ من حاجتها إلى الطعام والشراب. ولهذا قال العلماء: فقد الطعام والشراب ليس بضرر أكثر من فقد ماذا؟ فقد الدين. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب ومعه الدين ماذا سيحصل له؟ سيموت على الإسلام وعلى هذا الدين، فموته بعد ذلك نعمة له، يلقى الله وهو على هذا الشرع. لكن تخيل لو أنه فقد الدين ووجد الطعام، والله لا خير فيه، لا خير فيه. لماذا؟ لأن الخير إنما هو بالدين وفي الدين. أما لو خرج عن هذا الدين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كفر إنهم ماذا؟ إلا كالأنعام، لا ليس كذلك، هذه بل كما قال اللغويون تفيد الإضراب، وهو على قسمين: إضراب إبطالي، بل هم أضل، لا ليسوا كالأنعام بل هم أشد، بل هم أضل من هذه الأنعام، لأن الأنعام فيها فائدة، أما هؤلاء الأنعام تسبح، وإن من شيء إلا يسبح، أليس كذلك؟ وهذا لا يسبح. إذن الأنعام أحسن بكثير. ولهذا لو فقد الإنسان الدين فلا خير فيه، لكن لو فقد الطعام والشراب، الصحابة فقدوا الطعام والشراب، الصحابة مع خير البشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا إلى درجة أنهم يأكلوا أوراق الشجر كما تعلمون من شدة الجوع، ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأثنى الله عليهم في غير ما آية، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصحابه وهم فقراء جياع لكن أغنياء بماذا؟ بالإيمان، بالدين، بالعلم، رفع الله شأنهم لا لطعامهم ولا لشرابهم بل لتمسكهم بالشرع، أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نهى أن يسب أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفته. تخيل لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغت مد، هذا هو المد، ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفته. تخيل، لماذا؟ لعظم شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، اختارهم الله صفوة لنبيه، ليست لأجسامهم بل لإيمانهم ولصدقهم ولاتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود، تعلم من هو ابن مسعود؟ في مرة من المرات رقى على شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، كان دقيق الساق رضي الله عنه يعني نحيف جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه قال: أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنها لأثقل من جبل أحد عند الله تعالى. انظر في ميزان يوم القيامة. وهو من؟ بالمسعود. لماذا؟ لأنه كان من محبي من؟ محبي الله ورسوله. أبو هريرة قد أصابه ما أصابه من الجوع رضي الله عنه، ولكن كان المحدث الحافظ لهذا الشرع. يقول رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قد أصابني الجوع وبلغ بي ما بلغ، فجاء أبو بكر يمشي فسرت معه أسأله عن آية ويقول: والله إني لأعلم ما هي. يعني يسأله حتى يصل إلى البيت فيقول له أبو بكر: تفضل تفضل حتى تأكل، لأنه بلغ به الجوع. يسقط، يقول: يغشى علي، فيأتي الرجل يضع قدمه على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي جنون، يظن أنني مصروع من شدة الجوع. يقول: فوصلت إلى داري، فلما انتهيت دخل أبو بكر وتركني. يقول: فجاء عمر، فقلت: إذن سألته عن نفس الآية، ووالله إني أعلمها. يقول: حتى وصلت إلى داره فدخل واستأذن كما فعل أبو بكر. يقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني وعلم ما بي، فقال: يا أبا هر الحق. لماذا؟ لأنه علم أنه قد بلغ به الجوع ما بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف بأصحابه، كانت الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فلما رأى صاحبه قد بلغ به ما بلغ قال: الحق به. ثم دعا بإناء فيه لبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ادعوا فلان وفلان وفلان من المهاجرين والأنصار. فجاءوا وجلسوا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم برك في هذا الحليب وقال: يا أبا هريرة اسقهم. يقول أبو هريرة: أنا أتيت من أجل الجوع، ثم هذا الإناء الذي فيه اللبن كم سيكفي؟ القوم كثر، فإذا أعطيت الأول والثاني والثالث أنا رجعت كما كنت، يعني إلى جوع الأول. يقول: فقلت: الذي أمرني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم، ليس لي أن أختار، ما دام الذي أمرني رسول الله فهو أعلم مني بمراده. يقول: فبدأت بالأول والثاني والثالث حتى انتهيت، ويقول: والله إن الإناء اللبن فيه كما هو، لم يزل هذا الإناء مملوء بعد أن شرب جميع الصحابة. يقول: فلم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا، فأتيت بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: خذ يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة اشرب. قال: فشربت وشربت وشربت. فقال: اشرب يا أبا هر. فقال: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، يعني لا أجد له مكان. وصل إلى هنا، إذا شربت سأتقيا خلاص، ما في مكان. انظروا لماذا؟ لأنه أطاع أمر الله ورسوله. ثم شرب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من فضلة أصحابه. انظروا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا رفعهم الله؟ لأجل أكلهم وشربهم؟ أبدا، رفعهم لتمسكهم بالكتاب والسنة، رفعهم لأنهم حققوا أوامر الشرع وحققوا ما أراده الله ورسوله منه. والقصص في ذلك كثيرة، لو أردنا أن نسرد ما حصل مع الصحابة من الجوع ومن المعجزات التي حصلت معه صلى الله عليه وسلم في الشاة وفي الطعام و احتاج إلى وقت، ولكن تكفي هذه الإشارة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال:
ذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
اسمعوا إلى هذه الآية، اسمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن عباس: إذا قال الله يا ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك. ابن مسعود يقول إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أرعي لها سمعك لأن الخطاب لك بخلاف يا أيها الناس، عرفتم؟ فإذا الله يخاطب المؤمنين، قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وقاية، قي نفسك وحاول أن تتجنب ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم، ليس فقط نفسك بل أهلك، لأن النفس إذا نجوت فإن تلك رعية سوف تتعلق بك يوم القيامة، فأنت إذا نجوت بنفسك فانجو بأهلك. قوا أنفسكم وأهليكم، والأهلين يشمل الزوجة والأبناء وكل من كان داخل في مسمى الأهل. قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا. ما هي النار؟ وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس. وقود النار هنا ماذا؟ الحطب، أليس كذلك؟ هنا وقود هذه النار وقودها الناس والحجارة. حجارة تخيل تحترق، وهل رأيت حجارة تحترق؟ انظر إلى البراكين، إذا رأيت، إذا تريد أن ترى انظر إلى البراكين كيف تسيل تلك الحجارة، أليس كذلك؟ نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. انظر إلى هذا الوصف، عليها ملائكة غلاظ شداد، وليس كذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون، الأمر جاء تعذب تعذب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. على الإنسان أن ينجو بنفسه وأن يقي نفسه تلك النار وأن يقي أهله، لأن الأمر خطير جدا خطير. الآن الإنسان في الدنيا ما يستطيع أن يقف في حر الشمس، لو احترقت يده بسبب نار بسيط ما استطاع ينام الليل، أليس كذلك؟ من شدة التألم أنين وولين ما يستطيع ينام. لماذا؟ ضعوا لي مهدئات، ضعوا لي بعض هذه الأمور التي تبرد، وهناك ماذا يسقى؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. تخيل، هنا تستطيع أن تبرد، لكن هنا سقوا ماء حميما. ماذا يفعل هذا الماء؟ ماء حميم، تخيل، يعني بلغ من الحرارة ما لا تتصور، فقطع أمعاءهم. يشرب من هنا ويخرج مباشرة من شدة الحرارة، قطع أمعاءهم. إذن الأمر خطير ليس بالهين. ما طعامهم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تخيل، هذا هو الطعام. من ماذا يشربوا؟ قلنا لكم، من الحميم ومن الصديد، من يستطيع أن يتحمل؟ إذن الإنسان هذا الصديد لا يتحمله إذا كان في غرفة مغلقة عليه، فما بالك إذا كان يسبح في ذلك ويشرب منه، كيف حاله؟ الأمر خطير. لو أردنا أن نصف عذاب أهل النار ما استطعنا أن نصف وأن نجمع الوصف بأكمله. لماذا؟